هذا الباب، كما نلاحظ أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه أخرج فيه حديث ابن عباس هذا الذي يرويه عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. وكما هي عادتنا أننا نبدأ بالقضايا الحديثية ثم بعد ذلك نعرج على القضايا الفقهية، فالترمذي ها هنا يروي هذا الحديث عن شيخه ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، له كتاب المسند ولكنه مفقود، ولكن زوائده استلها الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية، وكذلك أيضا غيره ممن ألفوا في الزوائد. وهو من المعروفين بالرواية عن سفيان ابن عيينة، كما أن له كتبا أخرى ككتاب الإيمان وهو مطبوع وهكذا. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه سفيان ابن عيينة أبي محمد الهلالي المكي، وهو إمام مشهور. وسفيان يروي هذا الحديث عن شيخه عمرو بن دينار المكي، وعمرو بن دينار من أخص تلاميذه به سفيان بن عيينة. وإذا اختلف الناس على عمرو بن دينار فقول سفيان بن عيينة مقدم على قول غيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من المناقشة لهذا. وعليكم السلام. وعمرو ها هنا يروي هذا الحديث عن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء هذا بيّن الترمذي في آخر الباب أن اسمه جابر بن زيد، وهو بصري ومن الثقات المعروفين بالرواية عن بعض الصحابة، ومن أشهرهم ابن عباس لأنه لازم ابن عباس مدة طويلة وله عنه أحاديث كثيرة. وأبو الشعثاء هذا هو الذي تلتصق به الإباضية إحدى فرق الخوارج، ويرون أنه إمامهم وأنه على نحلتهم ومذهبهم، مع العلم أنه ورد عنه رحمة الله تعالى عليه أنه يتبرأ من هذه النحلة، ولكن هم يأبون إلا أن يقولوا إنه من أئمتهم، ويزعمون أن له ديوانا فيه عدد كثير من الأحاديث والآثار، وأن هذا الديوان كان موجودا في المكتبة الإسلامية في وقت الدولة العباسية، ولكن كان حكماء أو حكام أو خلفاء بني العباس يمنعون الناس من مطالعة ديوان جابر بن زيد، إلى أن تلف في المكتبة التي يسيطر عليها خلفاء بني العباس، أو تلف على يعني توقعهم في هجوم التتار على بلاد أهل الإسلام وإتلافهم بعض الكتب. ولكن مثل هذه الدعوة عارية عن الصحة تماما، لأنه لو كان لجابر بن زيد ديوان فعلى الأقل كان هناك أحد من الأئمة يذكره ويقول إن لجابر بن زيد ديوانا، حتى وإن كان مفقودا أو إن كان محجورا عليه. ثم لماذا يحجر بنو العباس ديوان جابر بن زيد؟ لماذا لم يحجروا دواوين أهل الإسلام وما أكثرها وأشهرها كصحيفة همام بن منبه، وهي أقدم من ديوان جابر بن زيد، وصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهي أيضا عالية الإسناد، وكبعض الكتب المشهورة مثل موطأ مالك، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، أو بعض الكتب التي لم تصل إلينا مثل بعض الجوامع كجامع سفيان الثوري أو غيرها من الجوامع، كتب كثيرة لعلماء الإسلام ما حجرها بنو العباس ولا أثر أنهم قاموا بهذا العمل البتة. ثم لماذا يقومون به؟ وهل جابر بن زيد سينفرد بأشياء لا توجد في كتب أهل الإسلام الأخرى؟ لن يكون هذا، وإن كان هذا فإنما سيكون في القليل النادر جدا كما هي عادة بعض الكتب الأخرى. فعلى كل حال مثل هذه الدعاوى عارية عن الصحة، وليس هناك إسناد يثبت مثل هذه الدعوة، وإنما هي مجرد أقوال يتناقلها الإباضية في كتبهم، وليس هناك إسناد يمكن دراسته لإثبات صحة هذه الدعوة. بل الغريب أنهم ينسجون حولها من الخرافات ما لا يطرأ على بال، فيزعمون أن أحد رجالاتهم جاء إلى بغداد ثم كان عند أحد المتاجر، وإذا بالصائح يصيح في السوق من الذي يجيب على أسئلة الخليفة وله أن يتمنى ما يشاء، فقال أنا، فذهبوا به إلى الخليفة المأمون، إن لم تخطني الذاكرة فإنه المأمون، وأخذ يلقي عليه آلاف الأسئلة وهو يجيب ولا يتلعثم، فوجد المأمون نفسه محرجا إلا من تلبية طلبه. قال: ما طلبك؟ قال: طلبي أن تمكنني من ديوان جابر بن زيد. قال: غير هذا؟ قال: ليس لي طلب إلا هذا. فاستشار المأمون وزراءه فقالوا: هذا إذا مكنته من نسخ هذا الديوان فإن هذه النسخة ستنتشر. ولست أدري يعني ما السر في التكتم يعني على مثل هذا الديوان، لكن هي مثل قصص ألف ليلة وليلة والأحاجي والألغاز يعني على هذا النمط. المهم أنه قال له: أمامك يوم واحد، اختر أي يوم وتنسخ فيه هذا الديوان، وهو مكون من عدد كثير من المجلدات، فاختار أطول يوم في السنة، مع العلم أن اليوم 24 ساعة ما يتغير يعني، لكن ما أدري يعني ما أطول يوم في السنة. وكان أعد استأجر العديد من الكتبة ووزع هذا الديوان بينهم، وكل واحد ينسخ من جهته، وآجرهم بإغراء، فاكتمل اليوم وبقي مجلد ما اكتمل نسخة. فطلب من الخليفة أن يسمح له بالنظر فيه فقط، فنظر فيه ثم ألقاه إليه وقال: قد حفظته، يعني حفظه مجرد النظر، حفظ مجلد كامل يعني سكانر، تعرفون سكانر الماسحة الضوئية هذه يعني على طول. طيب ثم يعني ذهب به إلى بلاد المغرب، ولكن حصل بين الإباضية خلاف فأصبحوا يكفرون هذا الرجل ويزعمون أنه قام بدفن ديوان جابر بن زيد هذا الذي انتسخه وحفظه، دفنه حتى لا يستفيد منه الإباضية. ولست أدري كيف يعتمدون في مثل هذه الحكاية على رجل يكفرونه. فعلى كل حال الأخاليق حول جابر بن زيد رحمة الله تعالى عليه كثيرة، ولكن الذي صح عنه أنه يتبرأ من هذه النحلة، والله تعالى أعلم. هذا الحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث مخرج في الصحيحين، وأخرجه قبل ذلك الإمام الشافعي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في المصنف، والحميدي في مسنده، والإمام أحمد في المسند. كذلك أخرجه غير البخاري ومسلم من أصحاب الكتب الستة، ابن ماجه والنسائي، وأخرجه أيضا أبو يعلى والطحاوي والبيهقي وغيرهم كثير. لكن رواية البخاري لهذا الحديث، طبعا كلهم رووه من طريق سفيان بن عيينة، مدار هذا الحديث على سفيان بن عيينة بهذا اللفظ، إلا أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة، فجعل هذا الحديث من مسند بن عباس، يعني ليس فيه ذكر لميمونة، وإنما يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من إناء واحد من الجنابة. فالمحدث بهذا الحديث هو ابن عباس وليست ميمونة، هذا في رواية البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهي من طريق شيخه أبي نعيم الفضل ابن دكين. ورجح البخاري هذه الرواية، يعني أشار إلى من خالف أبا نعيم، ثم صحح رواية أبي نعيم على رواية الآخرين، مع العلم أن الذين خالفوا أبا نعيم عدد جم، فمنهم الإمام الشافعي وعبد الرزاق والإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي، وهو من أوثق تلاميذ سفيان بن عيينة فيه، وابن أبي شيبة، وعدد جم، قتيبة بن سعيد، عدد كثير جدا، كلهم رووه عن سفيان بن عيينة على أن ابن عباس يرويه عن خالته ميمونة، ولم يجعله من مسند ابن عباس إلا أبو نعيم الفضل ابن دكين. فلماذا يعتمد البخاري رواية واحد ويترك رواية عدد جم رووه عن سفيان بن عيينة من تلاميذه، وهم من سميت كالإمام الشافعي وغيره؟ هنا تأتي نكتة حديثية، وخلاف أيضا حديثي بين أهل العلم. أما النكتة الحديثية فهي تتعلق بالسماع، فالبخاري حينما اعتمد سماع أبي نعيم، لأن سماعه من سفيان بن عيينة قديم، وسماع هؤلاء الذين خالفوه سماع متأخر، لهذا أشار البخاري عقب روايته للحديث بأن ابن عيينة كان في السابق يجعله عن ابن عباس، يعني من مسند ابن عباس، وفي الآخر جعله عن ابن عباس عن ميمونة. فإذن رواية هؤلاء الأئمة الذين جعلوه عن ابن عباس عن ميمونة هي من رواية سفيان بن عيينة التي جاءت في آخر حياته. طيب، ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أن سفيان بن عيينة حصل له تغير من جهة حفظه في آخر حياته، وكان رحمة الله تعالى عليه إذا حدث بالحديث قالوا له إنك كنت تقول كيت وكيت، فيقول لهم عليكم بالسماع القديم، يعني بما حدثهم به قديما في حال نشاطه، فهو حينما كان شابا نشيطا أو رجلا قويا كان ينشط لاستذكار الحديث والتحديث به كما كان، فلما كبرت سنه وضعفت قواه رحمه الله ربما طرأت عليه بعض الأوهام، وربما اختصر أيضا الحديث ولم يعد في نشاطه الذي كان عليه. فهذه هي وجهة نظر البخاري رحمه الله، يرى أن سماع أبي نعيم قديم وسماع هؤلاء متأخر، وليس الإشكال في ضبط هؤلاء الذين رووه عن سفيان بن عيينة، ولكن يقول سفيان كان يحدث به في آخر حياته على هذا الوجه هكذا. ولكن هناك عدد من الأئمة لم يوافقوا البخاري على قوله هذا، وممن انتصب مناقشة البخاري الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري، فإنه قال إن هذا الكلام الذي قاله البخاري فيه نظر، ثم ذكر أن هؤلاء الأئمة الذين رووا هذا الحديث وهم عدد لابد أن تقدم روايتهم على رواية أبي نعيم الذي تفرد بهذا، وذكر أن الإسماعيلي في مستخرجه رواه عن عدد من الرواة أيضا غير من ذكروا في بعض هذه الطرق. فعلى كل حال لا شك أن سفيان بن عيينة حدث بالحديث على هذا الوجه الذي أمامنا، هذا ثابت عنه لا يشك في هذا، ولكن وجهة نظر البخاري أن سفيان كان في الآخر يقول هذا الكلام. لكن من المرجحات القوية لرواية هؤلاء الأئمة بذكر ميمونة أنهم قالوا: وما الذي أطلع ابن عباس على ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته؟ لابد أن يكون أخذه عن ميمونة، وإلا هل سيسمح لابن عباس أن يطلع عليهما وهما يغتسلان معا؟ بلا شك أن هذا محال، فإذا لابد أن يكون ابن عباس أخذه عن ميمونة، فإذا ذكر ميمونة في هذا الحديث صحيح. ولعل مما يشعر بترجيح البخاري يمكن للوجه الآخر رواية ابن جريج لهذا الحديث عن عمرو بن دينار، فهذا خلاف آخر، يعني الخلاف الأول على سفيان بن عيينة، ولكن هناك خلاف آخر على عمرو بن دينار. فإن ابن جريج كما في صحيح مسلم وغيره روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار أنه قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء يعني جابر بن زيد حدثني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. فرواية ابن جريج فيها أمران: الأمر الأول الشك من عمرو بن دينار في شيخه هل هو أبو الشعثاء أو غيره، فهو يغلب على ظنه أنه أبو الشعثاء لكن ليس على سبيل اليقين، وهذا الشك يؤثر عند بعض علماء الحديث ويرون أن الراوي لم يضبط روايته، وهذه فيها مناقشة. ولكن الذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن الراوي إذا غلب على ظنه مثل هذا الأمر فإن غلبة الظن يعمل بها في مثل هذه الحال، فإذا يكون هذا الحديث حديثا متصلا فيما بين عمرو بن دينار وجابر بن زيد، أو يكون شيخه فعلا هو جابر بن زيد حتى وإن كان يساوره شيء من الشك، ولكن غلبة ظنه تطغى على هذا الشك. الأمر الآخر وهو الأهم في هذا الحديث قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا يخالف هذا المتن، يعني هذا المتن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من إناء واحد من الجنابة، وأما الاغتسال بفضل ميمونة فهذا يترتب عليه مسألة فقهية ستأتي في الباب الآتي والذي يليه، وهي مسألة غير مسألتنا التي معنا في هذا الحديث. فهناك من أهل العلم من أعلى إما رواية ابن جريج أو رواية سفيان بن عيينة، وهناك من قال هذا حديث وهذا حديث، بمعنى أن منهم من يقول سفيان بن عيينة أوثق في عمرو بن دينار من ابن جريج، مع العلم أن ابن جريج حافظ ومتقن، ولكن في عمرو بن دينار يقدم سفيان بن عيينة على ابن جريج. وهناك من أهل العلم وأظنه الدارقطني من رجح رواية ابن جريج على رواية سفيان بن عيينة، إذن عندنا تكافؤ في هاتين الوجهتين. وهناك من عد هذا حديثا وذاك حديثا آخر، وهذا ظاهر صنيع مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه رحمه الله أخرج حديث سفيان بن عيينة هذا وأخرج كذلك رواية ابن جريج. وأما البخاري فلم يخرج رواية ابن جريج، فلعله رأى أنها غير ثابتة أو غير ذلك، مع العلم أنها قد توافق رواية أبي نعيم في ذكر ابن عباس. وربما أيضا كان الحديث عن ابن جريج بذكر ميمونة يمكن يكون جاء، وهذا ما يجعل يعني أنا ما وقفت في شيء من الروايات على أن ابن جريج كان يجعله عن ابن عباس عن ميمونة، وإنما يجعله عن ابن عباس من مسنده، فهذا في ظاهره يوافق رواية أبي نعيم الفضل ابن دكين، والله تعالى أعلم. على كل حال، الذي يظهر أن هذا حديث وأن ذاك حديث آخر، ولكن من يرى من أهل العلم أنهما حديث واحد ويرجح رواية سفيان بن عيينة، فأنا عندي يعني لو غلب على ظني أنهما حديث واحد لرأيت أن رواية سفيان بن عيينة تقدم على رواية ابن جريج، ولكن من أهل العلم من يقدم رواية ابن جريج كما ذكرت لكم فيما أذكره عن الدارقطني، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمناقشة هذا الحديث، ولنا عودة إن شاء الله تعالى عليه في ذكر القضايا الفقهية. أما بالنسبة للشواهد فقد ذكر 7 شواهد لهذا الحديث. الشاهد الأول قال: وفي الباب عن علي. وحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن ماجة والبزار والدارقطني في العلل، كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغسل أحد منهما بفضل الآخر. لاحظوا فيه هذه الزيادة، يعني أول الحديث سيأتي معنا في حديث أنس الذي أشار إليه الترمذي، لكن هذه الزيادة ليست فيه: ولا يغسل أحد منهما بفضل الآخر، هذه إنما جاءت في حديث علي رضي الله عنه هذا. والحديث ضعيف كيفما دار، فالراوي له عن علي رضي الله عنه هو الحارث بن عبد الله الأعور، وأقل أحواله أنه ضعيف، وقد اتهمه الشعبي بالكذب، ولكن لعل الصواب أنه ضعيف، وقالوا إن تكذيب الشعبي له إنما هو من جهة رأيه، لأنه كان يغلو في التشيع. بالإضافة إلى أن هناك خلافا على أبي إسحاق السبيعي الراوي عن الحارث، وعلى بعض الرواة عنه كابنه إسرائيل بن يونس، فهناك من يجعله مرفوعا، وهناك من يجعله موقوفا، وهناك من يذكر خلافا آخر لا نشتغل به، لأن الراجح في هذا الحديث كما قلت أنه ضعيف، أو الظاهر منه أنه ضعيف، يعني الراجح قد ينبني عليه أن هناك من يصححه، وأنا لم أقف على من صححه. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها، فحديث عائشة روي عنها من طرق كثيرة جدا، ولكن بعض هذه الطرق مخرج في الصحيحين وغيرهما. ومن هذه الطرق ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير ابن أختها عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. والفرق يأخذ 3 أصوع. هذا بالنسبة لحديث عائشة، يعني هو مخرج في الصحيحين فصحته لا شك فيها. الحديث الثالث وهو حديث أنس، قال: وأنس. هذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة، ومن جملتهم الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، رواه من طريق عبد الله ابن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. قد يقول قائل: ما الذي أدرى أنس؟ ما الذي أدرى أنس؟ نقول يمكن يكون أخذه عن أمه أم سليم، والنساء يخبر بعضهن بعضا كما سيأتي معنا في رواية أم هانة، وإما أن يكون حدثته بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كل هذا وارد. الرواية الرابعة هي رواية أم هانة، وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والنسائي في سننيهما وابن حبان في صحيحه كلهم رووه من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد ابن جبر المكي عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. إسناد هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، وفيه علة، وهي أن مجاهدا يبدو أنه لم يسمع من أم هانئ رضي الله عنها، فروايته عنها مرسلة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث رقم 1781 أن الترمذي ضعف إسنادا مثل هذا الإسناد، ضعفه بقوله هذا حديث غريب، ونقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. فإذا هذه هي علة هذا الحديث. الشاهد الخامس هو حديث أم صبية، وأم صبية كما قال البخاري وغيره اسمها خولة بنت قيس. وحديث أم صبية أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في العلل وابن ماجه وغيرهم، كلهم رووه من طريق أسامة بن زيد الليثي يرويه عن سالم ابن النعمان ابن خربوذ أنه قال سمعت أم صبية الجهنية تقول ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. وهذا الحديث رواه وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد فقال فيه عن النعمان ابن خربوذ، يعني هو في رواية غيره عن سالم ابن النعمان، ووكيع قال عن النعمان ابن خربوذ، فوهمه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، ووهم البخاري كذلك قبيصة ابن عقبة حينما روى هذا الحديث عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد هذا فقال عن أم صفية بالفاء، وقال البخاري إن الصواب هي رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري وفيها أنه قال أم صبية كما هي رواية الآخرين. على كل حال هذا الحديث تفرد به أسامة، يعني حديث أم صبية تفرد به أسامة بن زيد الليثي، فمن أهل العلم هو في حفظه كلام، من أهل العلم من يحسن حديثه، فمن يحسن حديثه فإنه يمشي هذا الحديث لأن شيخه سالم بن النعمان ثقة، فيكون الحديث أقل أحواله أنه حسن الإسناد. وهناك من أهل العلم من يشدد في حاله، وبعضهم يجعل هناك اختلافا مؤثرا لأن أسامة بن زيد لم يضبط اسم شيخه، فمرة يقول سالم بن النعمان، ومرة كما روى عنه وكيع يقول النعمان بن خربوذ، ومرة يسميه بأسماء أخرى. ولكن ناقش بعض أهل العلم هذا وقالوا إن سالم بن النعمان هذا مرة يقال له كذا ومرة يقال له كذا، إلا رواية وكيع هذه التي قال فيها النعمان بن خربوذ فإن الوهم فيها من وكيع في بعض الطرق عنه، مع العلم أنه جاءت عنه بعض الطرق سمى فيها هذا الرجل مثل ما سماه غيره. فيبقى في الحديث مثل هذا الإشكال، وإشكال آخر في متنه، ولعلي إن شاء الله تعالى أعرج عليه في مناقشة القضايا الفقهية، وأظن أنه يتبادر في أذهانكم، إذ كيف تكون هذه المرأة الأجنبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف يدها مع يد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الوضوء، فهل يجوز هذا؟ هذا سنناقشه إن شاء الله تعالى. الحديث السادس هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة، وحديث أم سلمة هذا مثل حديث عائشة ورد عنها أيضا من طرق أخرى في غير الصحيحين. الحديث الأخير من الشواهد هو حديث ابن عمر، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه والنسائي أيضا وابن خزيمة في صحيحه وقبلهم الإمام مالك، وهؤلاء كلهم رووه من طريق الإمام مالك، يعني الإمام مالك رواه في الموطأ وهؤلاء كلهم رووه من طريق الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. ونعرف أن هذا الإسناد يقال له السلسلة الذهبية، فهو من أصح الأسانيد. ابن عمر يقول: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا أيضا فيه بعض الإشكال الذي ربما استدل به بعض مرضى القلوب، ولكن إن شاء الله تعالى ستأتي مناقشة بإذن الله تعالى. هذا مجمل هذه الشواهد التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لمناقشة القضايا الفقهية فنبتدئ بالباب، حينما قال الترمذي: باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو ينصص هاهنا على الوضوء، بينما الحديث الذي أورده نرى أنه في الجنابة، فكيف يستدل الترمذي بحديث في الجنابة على مسألة في الوضوء؟ أحسنت، بارك الله فيك، يعني إذا كان جاز هذا في الغسل فمن باب أولى أن يجوز في الوضوء، لأن هذا من قياس الأولى، وقياس الأولى يعني قياس معتمد عند جماهير أهل العلم، بل حتى الظاهرية يبدو أنهم يأخذون بمثل هذا القياس وإن أنكروا كونه قياسا. لكن هل ثمة جواب آخر؟ أحسنت، بارك الله فيك، يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغتسل يتوضأ حتى إذا بلغ رأسه أفاض الماء من رأسه على سائر جسده، فإذن الغسل متضمن للوضوء. فكون الترمذي يستدل بالاغتسال على الوضوء هذا الاستدلال في محله، فإما أن يكون هذا نصا أو كما قلنا من باب قياس الأولى، فكل ذلك سائغ في تبويب الترمذي رحمه الله على هذا الحديث بهذا الباب. قال بعد ذلك: وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. هذا الكلام أيها الإخوة ينبغي أن نفهم أنه غير الكلام الآتي في الباب الآتي والذي يليه. فمسألة اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد تختلف عن مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة، تلك مسألة ستأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى. فاغتسال الرجال والنساء من إناء واحد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على جوازه، وهناك من أشار إلى خلاف وقع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لم يجوز ذلك، ولكن حتى وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه قد خالف فإن الإجماع قد انعقد بعده على جواز مثل هذا الأمر. ولا شك أن الإجماع أول ما ينصرف لإجماع الصحابة، ولكن حتى إجماع من بعدهم، يعني إذا كان إجماع أهل عصر من العصور فكيف بعصور كثيرة، فإن هذا الإجماع بلا شك أنه معتمد. هل هناك من يمكن أن يخالف في مثل هذه المسألة؟ ربما يعني أن هذا يحصل خاصة من قبل بعض الذين فيهم شيء من الوسواس أو ما إلى ذلك، ولهذا فيه كلام لشيخ الإسلام بن تيمية يحسن أن نقرأه عليكم. يقول رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى في المجلد 21 صفحة 51، يقول: فأما اغتسال الرجال، هو الكلام أطول من كذا لكن أتيت بموضع الشاهد، يقول: فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا فاغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز. وهذه مسألة واضحة، يعني كون هناك مجموعة رجال يتوضؤون من إناء واحد أو مجموعة نساء يتوضأن من إناء واحد فلا شك أن هذا أولى بالجواز ما دام جاز أن الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد. قال: وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين. فهذا يقضي إن شاء الله تعالى على أي شك قد يساور الإنسان، لأن بعض أهل الوسواس يمكن يتصور الواحد منهم أن فلانا ربما كان في يده شيئا، أو ربما حتى تقذر من هذا فتأبى عليه نفسه أن يتوضأ من إناء توضأ فيه أحد أو يتوضأ معه فيه أحد، فكل هذا من مداخل الشيطان على بني آدم. وعلى كل حال فقول الترمذي وهو قول عامة الفقهاء هذا كلام على إطلاقه، وكما قلت هناك من حكى الإجماع في مثل هذه المسألة، وأظنها من الوضوح بمكان إن شاء الله تعالى. لكن عندنا في مضمر هذا البحث بعض القضايا التي نحتاج إلى أن نلقي الضوء عليها، من جملتها كون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من إناء واحد من الجنابة، قد يكون هذا من شطف العيش الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليست عنده آنية كثيرة فيضطر إلى الاغتسال من الإناء الذي تغتسل فيه أو منه زوجته ويغتسل هو وإياها جميعا. ويستفاد من هذا أيضا بلا شك جواز اغتسال الرجل هو وزوجته ونظر كل واحد منهما لعورة الآخر، لأن هذا مما يترتب على هذه المسألة. وربما قال بعض الناس إن هذا لا يمكن أن يكون إلا في الليل والليل بهيم لا يطلع فيه أحد على عورة الآخر، فنقول وأين الدليل على قصره على الليل؟ ثم إن الليالي قد تكون مقمرة في بعض الأحيان، وقد يكون في مكان في داخل البيت ويحتاجون معه إلى إنارة السراج حتى يضيء لهم المكان، إذ إن الظلمة الدامسة قد لا تمكن الإنسان من خدمة نفسه والقيام بشؤونه في مثل هذه الحال. فعلى كل حال كون الرجل يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته والزوجة كذلك تنظر إلى عورة زوجها، هذا مما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. وبه نعرف أن ما يأتي من أحاديث تذم هذا الفعل أو تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه أنها غير صحيحة، وهي كذلك مثل كون عليه الصلاة والسلام ما رأى عورة حي ولا ميت، هذا ليس بصحيح، يعني لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، فهو يعارض مثل هذا المتن. وكذلك مثل ما ورد أن نظر الرجل إلى فرج زوجته يورثه العمى، فإن هذا أيضا من الأحاديث التي أودعها بعض أهل العلم في الموضوعات، يعني المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلق به أن يكون كذلك. فعلى كل حال هذا مما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. مر معنا في بعض الأحاديث ما يشعر بأن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون معا، كما في حديث ابن عمر وكما في حديث أم صبية، وإن كان حديث أم صبية مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رأيت أنا بعض الذين كانوا على استقامة، ثم نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع، حصل لهم شيء من التغير فأباحوا أشياء وأحدثوا لجج في الساحة في أشياء وألفوا مؤلفات في أشياء، ومن جملتها هذه المسألة، يستدلون بمثل حديث ابن عمر وبمثل حديث أم صبية على أنه يجوز للرجال أن يروا من النساء مواضع الوضوء. ونعرف أن مواضع الوضوء تشمل الوجه والكفين والذراعين والقدمين وحتى الأذنين، فكله استدلالا بهذا. وهذه المسألة يعني تكلم فيها أهل العلم وأجابوا عن هذا بأجوبة. بالنسبة لحديث ابن عمر من الأجوبة التي قيلت فيه أن هذا كان قبل نزول الحجاب، يعني هذا الفعل كان قبل نزول الحجاب، وهذا ممكن لأنه قبل نزول الحجاب كان التبرج موجودا حتى نزلت آيات الحجاب فمنع النساء من التبرج، فإذا هذا يتفق مع الأصل. والقاعدة عند علماء الأصول أنه إذا تعارضت الأدلة فإن الدليل الناقل عن الأصل يقدم على الدليل المبقي على الأصل، فهذا الدليل موافق للأصل، فهذا أحد الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها. لكن من الأجوبة التي أعدها أسد من هذا أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الرجال كانوا يتوضؤون مع النساء الأجانب، وإنما هذا يكون بين الرجل وأهل بيته، فالرجل أو الرجل وأبنائه ونحو ذلك يتوضؤون مع النساء اللاتي هن محارم لهم، وهذا معقول المعنى ولا بد من حمله على مثل هذا المعنى الصحيح. وهناك جواب أنا لا أتذكر أني قرأته لأحد ولا أستغرب أن يقوله أحد، ولكن يمكن أن بعض البلدان التي فيها مثل هذا يتذكرون مثل هذا الكلام الذي أقوله، وهو أن البلاد في القديم كانت المياه تسحب من الآبار وكانت تجعل الأوقاف على المساجد لخدمة الناس في الوضوء، فمنهم من يحفر البئر ومنهم من يستأجر ناسا يجلبون الماء لهذه البئر، فيجعلون أحواضا صغيرة تسمى عندنا في نجد القرو يكون منحوتا من الحجارة، وهذا يمكن أن يقسم إلى قسمين، حتى بالنحت يمكن أن يقسم إلى قسمين، فيكون هناك جدار فاصل بين الرجال وبين النساء، ولكن إذا صب الماء في هذا الحوض فإنه يشمل قسم الرجال وقسم النساء على حد سواء، فالنساء يغتسلن من الجهة الأخرى والرجال يغتسلون من هذه الجهة، ويكون هناك فاصل بينهم جدار ولا يطلع أحد على أحد ولا يشترك أحد مع أحد، فكل هذا ممكن الحصول. فبمجموع هذه الأجوبة، وربما كانت هناك أيضا أجوبة يجتهد فيها أناس آخرون، فلا يستدل بمثل هذا الحديث على أن الرجال والنساء كانوا يشتركون في الوضوء بمثل هذه الصورة التي قد يفهمها من يسوء فهمه من هذا الحديث. أما بالنسبة لحديث أم صبية رضي الله تعالى عنها، فنحن أما عند من يضعفه فلا كلام، لكن عند من يصحح هذا الحديث فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال خاصة من نساء أمته لا يشركه فيها أحد، وهذا الجواب يبدو أنه من أحسن الأجوبة التي لا بد من التركيز عليها، وهذا أكده بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وأظن قبله القاضي عياض وأناس آخرون أكدوا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من نساء أمته ما لا يجوز لغيره، مثل حديث أن أم حرام كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم والإشكال الحاصل في مثل هذا الحديث. فمن أقوى الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها عن هذا الحديث والإشكال الواقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له من نساء أمته ما لا يجوز لغيره. لكن هناك من عارض حديث أم صبية بحديث آخر، وهو حديث عائشة أنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فكون هذا الحديث يدل على أنها كانت تختلف يدها مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء قد يلزم منه المماسة، وهذا ينفيه الحديث الصحيح وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، لكن يمكن أن يقال إنه لا يلزم منه المماسة، ولكن يمكن أن يترتب على ذلك الاطلاع، يعني اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على يد هذه المرأة. هنا قد تأتي قضية أخرى، وهي أنه إن كانت المسألة موقوفة على الكفين فالكفان الخلاف فيهما أشد بلا شك من الخلاف في الوجه. وأما كون الأمر يتعدى إلى الذراعين وما إلى ذلك فهذا لا يتصور أن يكون من الأمور التي تباح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكون هناك بعض، طبعا المرأة عورة هذا نص عام يستغرق جميع جسد المرأة ولا يستثني من شيئا، بما في ذلك الكفان والذراعان وما إلى ذلك. كذلك يلزمون بالحديث الذي يستدلون به، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فإذا الذراعان خارج هذا الشيء المسموح به، إذا كانوا يستدلون بهذا بذاك الحديث، لأن يعني يلزمون بهذا، يقال لهم إذا كنتم تستدلون بذاك الحديث فذاك الحديث يلزمكم باستثناء الذراعين قطعا، وإن كنتم لا تستدلون به فقد أرحتمونا من مناقشة في هذه القضية بموجب هذا الحديث. وربما أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح لهذه المرأة أن تغرف من هذا الماء وهو لا ينظر إليها، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصرف وجه الفضل بن عباس عن المرأة التي كانت محرمة، ووجد أن الفضل بن عباس ينظر إلى شيء منها، بغض النظر عن هذا الاختلاف، نحن الآن لسنا في صدد مناقشة قضية الحجاب، فمنهم من يرى أن الفضل كان ينظر إلى وجهها، وهكذا يفهم من هذا الحديث. وسواء قلنا إنه ينظر إلى وجهها أو ينظر إلى شيء من جسدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتحويل وجه الفضل ابن عباس. وأما هو صلى الله عليه وسلم فمما لا شك فيه أنه كان يغض بصره، إذ كيف يصرف نظر الفضل ولا ينصرف هو، وهو صلى الله عليه وسلم قد أودع الله فيه من الشهوة ما هي أشد من شهوة الفضل بن عباس، بدليل أنه مرة صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم رأى امرأة في الشارع، فدخل بيته وأتى أهله وأخبر بأن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. فهو صلى الله عليه وسلم قد ركب الله فيه الشهوة. إذن هذا لا يتصور إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غض بصره عن هذه المرأة وسمح لها بالوضوء. هذا مع أن بعض أهل العلم يعني قال إن وضوء أم صبية من هذا الإناء كان بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشكل عليه قولها تختلف يدها مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء. فهذا مجمل ما يمكن أن يجاب به عن هذا الحديث وذاك الحديث. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة للمسألة الآتية كان بودي أن نتطرق إليها الليلة، ولكنها مسألة طويلة ولا يكفيها الوقت المتبقي، فلعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. كنت قبل الحج يعني أطرح سؤال لكني نسيت في الأسبوع الماضي، وكان أحد الإخوة يستحق الجائزة فنسيت الحقيقة أيضا حتى ناتي بجائزة هذا اليوم، لكن هي دين علي إن شاء الله تعالى إن كان الأخ موجودا، لكني سأطرح سؤالا في هذه الليلة والمجيب إن شاء الله تعالى يستحق جائزة تأتيه بإذن الله تعالى. ذكرت في مجمل الكلام الذي ذكرته أن هناك من خالف سفيان ابن عيينة في هذا الحديث، يعني الحديث مداره على عمرو بن دينار وسفيان رواه عن عمرو بن دينار، وهناك من خالف سفيان ابن عيينة، فمن المخالف وما لون هذه المخالفة؟ طيب ما لون المخالفة؟ حاول تستذكر، معليش اطيحوا له فرصة. ما تستذكر؟ فقط ولا في شيء آخر؟
طيب أنا أسلم. أي بس حين النبي لون المخالفة، المخالفة هو قال يعني أن المخالفة سفيان يقول اغتسال وذاك يقول بفضل وضوء ميمونة. أي لكن هذا صحيح جاي، لكن ذاك في رواية راوي آخر. طيب خلنا نشوف شيخ نايف. نعم نعم، يعني رواية ابن جريج جاءت عن عمرو ابن دينار بالشك، يقول علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس. هذا أحد أنواع الاختلاف، وهذا مؤثر. يعني بعضهم قد يقول إن رواية سفيان بن عيينة ليس فيها مثل هذا الإخبار، ورواية ابن جريج مفصلة، وهذا يقدح في الرواية. بعضهم يقول مثل هذا الكلام، ولكن أجبنا عن هذا إن شاء الله تعالى. كله احنا قلنا ان فيه اختلاف كذا واختلاف كذا، حتى الاختلاف اللي في المتن. طيب على كل حال ان شاء الله تعالى ابشروا بالخير. لا لا ان شاء الله يستحق اخونا وغيره ان شاء الله تعالى ياتي خير ان شاء الله. طيب
سؤال
الشيخ تفضل. نعم،
ماذا قدم الترمذي هذا
وهذا الحديث في الصحيحين؟ هذا الحديث في الصحيحين، يعني لا اشكال، بس الإشكال فقط في هل الذي يرويه ابن عباس أو ترويه ميمونة. ونعرف أن الخلاف في الصحابي ليس مؤثرا، يعني دعونا نفترض أن الصواب أن من رواية ابن عباس. طيب ابن عباس صحابي والحديث صحيح، كيفما كان في الحديث صحيح. أحد الإخوة يسأل يقول ما حكم القراءة الرقية الشرعية على الدابة أو السيارة أو الجمادات أو الحيوانات؟ بالنسبة لما له روح أرى أنه لا بأس من رقيته كالدواب ونحو ذلك، أما بالنسبة للسيارة فلا يظهر لي. هل توصف يد الله بالشمال؟ أقول لا، لا توصف يد الله بالشمال، وهذا جاء في رواية عمر بن حمزة، وهذه جاءت بالمعنى منه، وإلا فصواب الحديث ويأخذ السماوات بيده الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كلتا يدي الرب يمين، فلا تصف اليد الأخرى بأنها شمال، والله تعالى أعلم.